بسم الله الرحمن الرحيم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وما أصبتما من أخيكما آنفا أعظم مما يعني من أكل هذه الميتة، إنه الآن لا يتمخض يتغمص في أنهار الجنة. خض على هذا المعنى، يعني إن هذا ماعز بن مالك وجهه حي يرزق وجهه في أنهار الجنة مبسوط رعرع فيها إلى يوم القيامة. فكانت هذه التوبة تدعو كل تائب أن لا يتوانى عن التوبة ولا يستعظمها أصلا مهما كانت. كيف والله سبحانه وتعالى رؤوف الرحيم، إن ربي رحيم ودود، ما كلف العباد أن يقتلوا أنفسهم عند التوبة. فقد كان هذا شيء في دين أنبياء قد مضوا من قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. بمعنى أن كان من توبة بعض الذنوب في الماضي أن يقتلوا أنفسهم. أما نحن فقد وضع الله عنا الإصر الذي كان على غيرنا، كما قال الله: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إنما أمرنا الله بالتوبة، يعني بالندم من فعل الذنب لكونه معصية وكونه قبيحا، وأن نطلب المغفرة وأن نعزم ونصمم أن لا نعود. وما ترتب على هذه التوبة من أحكام، فهذا حكم شرعي يجب على التائب أن يفي بتوبته. فإن كان من حقوق المسلمين أموالهم فعليه أن يردها، وإن كان من حقوق الله المالية مثل الزكاة يجب عليه الزكوات كان يماطل فيها ولا يخرجها فيما مضى، فإذا تاب من وذي داري بل كفي ولا الضارفة والله. ايه والله اذا كان عليه الزكيات الماضي ناظرها ثم تاب فعليه ان يؤدي الزكاه بعد التوبه وان كان من حق لله، لانها وفاء ويتنعم انه مطر في الماضي فعليها الوفاء عند التوبة. حتى أن بعض الناس يقول يتوب إلى الله من مطر الزكاة وقد صار فقيرا، ما عاد معه ما يزكي، بدون في نفسه مصرف للزكاة. فلا بأس عند بعض العلماء أن تصرف فيه زكاة ثم يعطيها الفقير زكاة، ثم تصرف فيه زكاة ثم يصرفها في فقير، وهكذا تردد فيه الزكاة، يعني يعطى من الزكاة وهو يوفي بها يزكي. حتى إذا صادف فقيران عليهما زكاة جاز لهما أن يتراجان الزكاة فيما بينهما، فيصرف فيه مثلا كذا كذا، هذا الفقير يصرف في هذا الفقير وهذا الفقير يصرفها فيه أما عليه من الزكاة، وهذا الفقير الذي عليه الزكاة يصرفها فيه مرة أخرى، حتى يوفي كل واحد ما عليه من الزكاة. وقد تكون التوبة تستدعي طيبة النفس ممن قد آذى، أو بيان كذبه فيما افترى عليه من باب وأصلحوا وبينوا، فإذا لم يسمح غريمه إلا بأن يبين أنه مفتريا عليه أنه مفتري عليه فيما اقترف فيما ذمه به غير ذلك إن سمحه فمدح الله العافين عن الناس. قال الله في صفات المؤمنين لأن من صفتهم كظم الغيظ، فقال الله والكاظمين الغيظ يكظم غيظه ولا يشفي نفسه، لا يشفي غيظه بالانتقام ممن ظلمه بل يكظم غيظه. ثم قال الله والعافين عن الناس، هذا درجة فوق كظم الغيظ، لأن يكظم الغيظ ثم يعفو عن من ظلمه، وهذا درجة عليا فوق الكظم، لأن الكظم معناه لا له ولا عليه، لا عفا عنه ولا استنصر أخذ حقه منه ولا شفى غيظه منه. ثم قال الله والله يحب المحسنين، أما إذا ألد أحسن إليه من بعد كظم الغيظ ضلعه جاء يحسن إليه، أما هذا فقد امتاز بفضيلة عظيمة، لعلها مما أشار الله إليه بقوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما هذه معناها الجنة؟ معناها أن تدرأ السيئة بالحسنة، إذا قوبلت بسيئة من أحد فتدرأها وترد عليها بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة، كما قال الله من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه إشارة إلى الفرائض، قد تكون من إشارة إلى إقامة الفرائض، لا يقول بقى أصلي في بيتي الفريضة، ما أشتي الرياء والسمعة، الرياء والسمعة قد يخشاها في النوافل، وأما في الفرائض فإنها أعلام الإسلام، فإنه قد يصدق فيها قول الله وقال إنني من المسلمين، المعنى إذا خرج يصلي مع المسلمين صلاة الفريضة معنى يقول أنني من المسلمين، قال الله ومن أحسن قولا ممن قال وأنا من المسلمين، ما هو ذم له أن يقول أنا من المسلمين، بل زيادة في الفضائل والثواب إذا كان يخشى من نفسه أن يدخل في حب السمعة ونحوها، فلذا قيل لا غمة في فريضة، ما من شرط أن يخف فيها الفرائض، بل عليه أن يظهرها حتى لا يتهم بالتقصير فيها، لأن من وقف مواقف التهم فلا يلومن من أساء به الظن، من وقف مواقف التهم الحين ما يعرف يخرج المسجد ولا يصلي مع الناس لما قد يتهمون ما بيصلي أو ما بيصلي كل الصلوات، فهو الذي أوقع نفسه بالتهمة، لا بأس مثل الفرائض مثل النوافل إذا كان يخشى من نفسه ويحب الإخلاص فلا بأس، لأن السر في بعض الأخبار يضعف ثوابه على العلانية 70 ضعفا، مثلا ركعتين سرا لا يعلمه إلا الله يكون ثوابها كأن يصلي مثل أن يصلي مثلها 70 مرة علنا مع الإخلاص في الأمرين جميعا، لأن في هذه زيادة إخلاص بس، أما من لم يخلص لعمله فالذنب أكثر، هذه الرجال أي ثواب لأنهم عضوا للإثم كما قال الله من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وجاء قال الله ولا تستوي الحسنة لدينا نحن بصددها ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني صديق شفيق كأنه ولي قريب شفيق عليه ووعده إذا قابلت السيئة منه بالحسنة ودرعت السيئة بالحسنة فإنه ينقلب عدوك صديقا وشفيقا وحميما. ثم قال الله ما يلقاها أنها صعبة أن تتلقى السيئة بالحسنة وتقابل السيئة بالحسنة أنها صعبة جدا ما يلقاها إلا الذين صبروا ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر أن يعطى اليهودي ما عليه له ويزاد له شيئا فوق ما له من حق وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال له مخاطبا له أنتم بنو هاشم قوم مطر يعني مطالين لأن يهوديا أسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم إليه دراهم في تمر بخيل معلوم إلى أجل معلوم وهذا السلف ما قد عرفه الناس بل ما قد عرف البيع قال لي عنك السلف وإلا فالسلم هو شيء يشبه البيع إلا أنه يخالف البيع من عدة جهات لأن السلم من شرطه أن يكون ثمنه حاضرا ولا يكون في الذمة يكون السلم ثمنه حاضرا أي مدفوعا إلى صاحب وعلى أي صفة كان هذا المسلم إليه دراهم أو سلعة أو أي حاجة أمامه تكون حاضرة ولا تكون غائبة أو في الذمة ويكون السلم في شيء معدوم ما قد حصل في ملك المسلم إليه يعني يقول أسلمت إليك هذا الشيء أمامه يرى إما دراهم أو سلعة أو أي حاجة أسلمتها إليك في 10 أقداح تمر موصوف بصفة مخصوصة معروفة بين الناس إلى أجل معلوم سلمها إلي في يوم معلوم مسمى من شهر معلوم تدفعه إلي في مكان كذا ما في بيتك أو في السوق أو إلى بيتك فلا يختلف بعد في شيء لا يقول المسلم إليه ما علي إلا أسلم أهلك من بيتي ولا يقول لا عليك توصل بيتي أو إلى السوق يكون مشروطا من وقته عليه أن يسلم من بيته أو يسلم إلى السوق أو إلى بيت هذا الذي أسلم إليه فيصح هذا السلام ويثبت في الذمة هذا التمر ولو ما قد خلفه هو ولا قد ملكه هذا الشخص وما قد ملكه بل هو من شرطه لا يكون قد ملكه وإنما يكون قد بين عدده وصفته ووقته الذي يسلم به ومكانه الذي يوصل إليه فيه هذا سلام صحيح يجب الوفاء به سواء جاء له ثمر في بستانه أو هذا يشتريه من محل آخر سواء ربح أو خسر من ربح ربح من خسر خسر شارط وقته وكل من حوطه وقت الثمر فإذا أراد أن يسلم إليه في حب ذرة يقول كذا ما قال الشاشي ولا أي صنم صفات الحب المعروف يقول من مزرعة بالبلاني يقول مزرعة مزرعة عامة ويقدروه كم كفس علام ويقدروه بالشهور يعني يقولوا كفس علام لأنه بيختلف سنه ما قد جاء كفسه والناس بيكفسوا لا ما نسوه ما هذا عليه من يعينه وقت محدود شهر محدود من يوم محدود في شهر محدود وما يصبر يأخره. يقول مدة يقدرونها آخر المدة يقدروا واحد بيجيك السحال لا يقدروا الشهر دي وراها يقولوا في يوم بالفلان يقولها زيادة يقولوا يوم معروف فصح. أنا أقول هذه عشرة ريال هي عشرة وجاح أو نحوها يوسع كلان يرجي الربح والخسران من المسلم والمسلمين. فإذا سلم إليه هذا وقبله وجب عليه يوفيه بالحب الذي شرط عليه سواء كان في ذلك الوقت غالي أو رخيص. وكذلك إذا قال أسلمت إليك 100,000 ريال أعضاء جرد ما يمسلم نقل على أن تعطيني 20 ضاقة من بز معلوم بدرعة معلومة صة معلومة ما يختلف فيها صح. هذا السلام يزير يشتريها من أي أرض أراد أن يشتريها صح هذا السلام ولو ما بد بل من شرطه ما يجد البز في ملكه بعده بيشتري بعد مدة ما شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا سنة ولا أكثر إذا بتعينوا الوقت يكون السلام صحيح عين الوقت وتسليم البضاعة فيها قصتها المعلومة المعروفة لما اختلفوا فيها يصح عند أخذ منها المال ويجب عليك الوقت سواء ربح شنز أو خسر عليك أن تدول له بديك الحياة الذي قد صار في ذمته. فالسلام هذا خالف البيع بأنه صح أن يسلم إليك في شيء ما قد ملكته والبيع ما يصح أن تشتري من أحد شيء إلا وقد ملكه لا ما بشي بيع عجب بيع رح يشتريه ويجي يبيع منك هذا فهم كل شيء من وقته. الله تقول إيه ولا يجد والبيع من وقته ما قد لازم ما توا ضياع عليه. والسلام يجب الوفاء به وإن لم يكن قد ملكه حتى وقد يدخل في ذلك شيء من المصارفة اللي يسموها مصارفة لو ما هي مصارفة لغوية مثل أن يدفع إليه 20,000 سعودي ويجعلها سلمة في 80 مثلا أو في 60,000 يمني ويكون اليمني ما قد ملكه ويعين اليوم الذي يدفع فيه هذا المبلغ ويعين صفة هذا اليمني من كونه من أمات 100 أو أمات 50 أو أمات 10 أو 20 أو 5 أو ريالات أو ناصة أمات 100 أو ناصة أمات 50 أو ربع أمات 100 وربع أمات 50 وربع أمات 20 وربع أمات 5 ولا 10 يعينوا تماما لا يختلفوا فيه بعد حتى يقول ما أسلمت إليك فيه اللي قال ثقيل ولا خفيف يقول أنا أسلمت لك بخفيف قال له ما عليه إلا هبلك وشماء يعينوه من وقته يقول في أمات 100 ولا أمات 50 ولا من أمات 50 كذا ومن أمات 100 كذا ومن أمات 20 كذا ومن أمات 5 كذا ومن أمات 10 كذا ويسلم إليها السعودي في يمني يكون كل منهما راجي للربح والخسران لا يكون الربح محققا ومتيقنا للمسلم دون المسلم إليه لأنه يكون حيلة في القرض. إذا قبل منه 20,000 سعودي سلما في مبلغ من اليمني لا يجوزان أنه يصل إلى هذا السعر وإنما غرضه يرضي هذا بسعر زائد محقق أنه رابح غير خاسر وأن هذا خاسر المسلم إليه وأن هذا هو الرابح بل يتشارط على سعر كل واحد يؤمن انه رابح. يقول المسلم عسى انه ما يجي لك الوقت الا والصرف ناقص فهم رابحا، ولا يقول عسى أن يكون بالذات أكون أنا رابح ولا لا لا ولا رابح. هي بين محل الرجاء ولا محل الرجاء، لا يوجد شيء مخالف للعادة. أن المخالف للعادة إنما هي حيلة أن يكون الإنسان مضطر إلى 100 ريال فرنسي، قال ها اسلم إلي يا هذا 100 ريال وأنا بأعطيه 200 قدح في أجل، وكلهم متأكدين ما هو بأخذ هذا السعر، إنه ما رضي له هذا السعر لا رجل حين يقدمه. عليهما أن يكون بين الرجاء، كل واحد بين الرجاء للذبح أو الخسران. فمن هنا صح أن يسلم السعودي في يمنه معدوم لا يملكه صاحب إذا تمت شروط السلف من كونه إلى مدة معلومة إلى يوم من أجل معلوم، من كونه على الصلاة معلومة، من كونه كل منهما يرجي الذبح والخسران، فهذا صح. ولكن الناس ما بيفهموا، بل إذا ما ترى أحد يتكلم عن السلام أصلا ولا أحد من العلماء من يعلم العامة السلام خشية أن لا يفهموا وأن يقعوا في الشبهة أو في الربا إذا ما فهموه بشروطه وحدوده، فلا ترى أحد يفهم هذا السلام ولا يعلموه أحدا لصعوبة فهمه وشروطه، ما قد رضي يعرف البيع الظن عن السلام. وإلا فالسلام هو شيء فعله النبي صلى الله عليه وآله، ما جازه أحله، فكان يأتي صاحب الدراهم فيأتي من ليس له دراهم فيعطيه دراهم فيسلمها إليه في تمر أو في حب أو في زبيب معلوم معروف بين الناس من مزرعة، حتى إذا كانت المزارع تختلف تختلف جودة الشيء مشاركة بإعتبار المزرعة. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رضي أن يكون من بستان مخصوص، قال لا ولا أسمي لك حائطة، يقول اليهود يعني أراد أن يسلم إليه لا يسمي له يقول من غرائشي ولا من جربتي، ربما جالها عوائد وموانع على الباب مفتوح منها أو من غيرها مما يشابهها في البلاد. فأسلم اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دراهم معلومة في تمر معلوم بكير معلوم إلى يوم معلوم. فلما جاء اليوم الذي كان حدا وميقاتا للوفاء جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفني بسلمي يعني بالتمر الذي عليك فيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا لليهودي لنا بقية يومنا يا يهودي، اليوم لعجل لنا كله المبلغ اليوم، ما قال إلى نصف اليوم أو إلى آخر اليوم، قال إلى يعني يقول يوم الجمعة من شهر كذا كذا، أول جمعة من شهر كذا كذا، لا ثاني يوم من شهر رجب ولا ثالث يوم ولا رابع يوم ولا نصف شهر رجب ولا آخر شهر رجب ولا أول شهر رجب ولا أي شهر من الشهور من الشهر. فلما قال النبي لنا بقية يومنا، هذا بيان من رسول الله أراد أن يبين هذا الحكم. قال اليهودي أنتم بنو هاشم قوم مضر، لأنه مطار قال لنا بقية يومنا، فنهره أحد الصحابة اليهودي وأغلب عليه حين تكلم على النبي هذا الكلام، قلنا مطار. ولكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ قال سر وأوفه محلة كذا بما له وزيده كذا وكذا لما قلت له مجال ما نهرت
ما شاء الله
فسار وعض اليهودي فساده وزاده الذي أمره النبي أن يزيده مقابل ما تكلم له فقيل أن اليهودي أسلم وكان هذا حسن الخلق
ما شاء الله
مما دعا اليهودي إلى الإسلام وبدو اليهودي أشد الناس عداوة إذا قال الله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا ما يلقاها لذي حظ عظيم فإذا جاء التائب إلى الذي قد سبه ذمه أو هتك عرضه فقال قد فعلت ما فعلت وأنا أرجو منك وأطلب منك العفو فإن عفى عنه فقد دخل في قول الله العافين عن الناس وإن زاده إحسانا أنت ضيّر إن جاء دخل في قول الله والله يحب المحسنين وإذا شرط عليه ما رضي إلا بالحق قال ما نام سامح له ولا أنا عافي ولا أنا عافي عنك إلا إذا أظهرت براءتي مما ذميتني وأصلحت ما أفسدت مما قلت لي وجب عليه أن يظهر براءته أمام من ذمه لأن ذمه في ملأ من الناس فلا يكفي أن يتوب إليه في بيته وحده إلا إذا عفى عنه أما أن يذمه في الملأ ثم يتوب في الخفية فإن للمذموم حقا أن يطلب منه أن يبريه مما قال فيه أمام الملأ ليكون كما قال الله أصلحوا وبينوا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا هذه من توابع التوبة الإصلاح والبيان إذا كان ولا بد قلنا لكم حتى في شهادة الزور ما يكفي أن يصير يعتذر عنده إلا إذا عفى عنه وأما إذا شرط عليه أن يعلن تراجعه عن الشهادة إن كان قد زبر الشهادة الأولى فليزبر تراجعه وإن كان قد أملاها إملاء فليتراجع إملاء عند الحاكم أو غيره ليصلح ما أفسد ولا يحمله الكبر أن يكتم وأن يتراجع عن التوبة لأن طلبه لرضاء الله سيعوضه الله بدل ما مضي على نفسه بإظهار الفسالة والعار سيبدله الله عوضا عن ذلك إذا علم الله صلاح نيته سيبدله الله عزا وشرفا يجبر به ما قد حصل له إن الله أغنى له وطلب رضا الله أفضل له من أن يتعرض لسخط الله من أجل لا يقع في سخط الناس لأن من أسخط الله برضاء الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه بسخطه من أسخط الله ليرضي الناس جازاه الله عقابا أن يحكم عليه بسخطه وأن يسخط عليه الناس الذين أرضاهم بسخط الله ومن كان على العكس بأن أرضى الله بسخط الناس من أرضى الله بسخط الناس جازاه الله وعوضه أنه يحكم له بالرضا ويرضي الناس يجعل الله الناس راضين عليه الذين أسخطهم في رضا الله. يعني فضل أن يرضي الله في سخط الناس، فرضي الله عنه وأرضى عليه من أسخطه في رضا الله، عذبه الله بأن سخط عليه وأسخط عليه من أرضاه بسخطه. انظروا ماذا حدث في قضية أهل الخليج، كان بعضهم يرضي البعض بسخط الله فأعذبهم الله وعاذبهم الله أن الله سخط عليهم من وقته وحينه وأسخط بعضهم على بعض، جعل بعضهم ساخطين على البعض الآخر حين حاولوا رضاهم في سخط الله. معترفين اليوم أنهم أرضوا صدام لسخط الله، وعلمنا أنها صارت على العكس، فصار كل منهم ساخط على الآخر، أسخط الله عليهم صدام حين أرضه بسخط الله بمعاونتهم له على إيران الإسلام. ماذا حدث؟ حدث أن جعل الله أن أسخط الله صدام عليهم، وهكذا كل سخط على الآخر حين أرضاه بسخط الله. وإيران الإسلام لما ثبتوا على رضا الله وإن سخط الناس رضي الله عنهم وأرضى عليهم من أسخطوه في رضا الله، هذا شيء وجدناه فعلا واقعيا في هذا الوقت في هذا الزمان وغير ذلك من الأشياء. التوبة أمرها عظيم، وهي باب منحه الله لعباده وتفضل به عليهم، ولو أغلبه الله ماذا يكون الأمر؟ لو أغلب الله باب التوبة عن العاصين لكان معنى ذلك أن من وقع في الكبيرة وقع في النار لا محالة ولا مخرج له منها أصلا ولا محيص له منها. فلما فتح الله لعباده أجمعين أبواب التوبة وحثهم عليها وندبهم إليها ورقبهم فيها ووعدهم المغفرة مهما كان الذنب ومهما عظم، يقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وإن فعلتوا ما فعلتوا لو كان شركا وكفرا وعصيانا وفسقا وظلما، ومهما كانت المعاصي ومهما كانت الجرائم فإن التوبة مقبولة ومفتوحة، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ما يكفي التائب أن يقول أستغفر الله مجرد لفظ ينطق به لسانه، ما يكفيه مجرد اللفظ أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه وليس عنده لا إنابة ولا استسلام ولا انقياد ولا عزم ولا تصميم ولا ندم ولا، إنما يتقبل الله من المتقين. بل التوبة هي الندم على ما فعل لكونه معصية، والعزم أثمي من عنده والعزم أن لا يعود وطلب المغفرة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والإسلام والإنقياد من قبل أن يأتيكم العذاب. أحمد، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ضاعة الله، المعنى في جنب الله، في ضاعة الله، جانب أوامره ونواهيه، وإن كنت لمن الساخرين. لأن الذي ما يرجع إلى الله ولا يتوب إليه حين يقترف الفواحش معناه أنه سخر بوعيد الله، ولا أقام له وزنا، ولا خاف حين خوفه الله من ليلة من الله، ولا حذر حين حذره الله، بل تهاون بما توعده الله، وتهاون بكل ما أصر عليه من معاصي رب، معاصي، تهاون بالمعاصي وسخر بوعيد الله، توعده الله بالنار فسخر بذلك ولم يعبأ بذلك، وأصر على الإعراض والتمادي في العصيان، فقال الله أسلموا لهم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، فاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ومن إتيان العذاب بغتة أن يأتيه الموت بغتة، إذا كان مصرا على المعاصي فجاءه الموت فقد جاءه العذاب. ومعنى جاءه العذاب معناه أنه قد وقع في العذاب، أي أنه لا يتخلص منه، لا جاءه الموت بغتة، فمعناه وقع في العذاب، لأن ليس عند الموت ولا بعد الموت لا توبة ولا مستعتب، لا يقبل الله التوبة عند الموت ولا بعد الموت، ولا ينفع الندم ولا الرجوع، ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا هم يستعتبون، بل معناه وقع بالعذاب. فقد يفسر قول الله من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن من جملة ذلك أن يأتيه الموت وهو مصر على المعاصي غير متخلص منها، فما معنى إتيان الموت لهم وهو على المعاصي مصر إلا أنه أتاه العذاب، لأن الشيء المحقق الذي لا انفكاك عنه ولا محيصة ولا تخلص منه يحكم بأنه كالواقع في الحال. ألا ترون إلى قول الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، لما كان المال الحرام سبب في النار أطلق على المال نارا، فقال إنما يأكلون في بطونهم نارا، لما كان هذا السبب للنار وموجب للنار سمي نارا، فما يقال رعينا الغيب، يقول العرب رعينا الغيب مطر، لما كان المطر سببا في نبات المرعى سموا المرعى غيثا باسم سبب، وهذا سمي نارا لأن السبب في النار عكس هذا، فهذا بالأولى أن يقال من قبل أن يأتيكم العذاب، لأن ما معنى عند الموت أي مخرج ولا مخرج، وأما أكل المال اليتامى ظلما فإنه قد يتخلص من ذلك بالتوبة وإرجاع الحق إلى أهله ويتخلص من النار، أكل النار إذا استمر وأصل، إذا ما يسلم للنار، ولكنه متاح له فرصة أن يتخلص من ذلك بالتوبة فينجو من النار، أما الموت إذا حضر فلا يتخلص من النار ومن العذاب بأي وسيلة. فقال الله من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، لأن الموت مخفي علينا ومجهول وقته، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلا ينبغي لأحد أن يؤخر التوبة من المساء إلى الصباح ولا من الصباح إلى المساء، حتى ولا ينبغي له إذا كان عليه دين أو حظ أو مظلمة أن لا يزبرها، يزبر ذلك في بيانه ويسجله في كتابه، فإنه لا يضمن نفسه أن يأتيه الموت في حال المنع، فلا يقول كما أصبح بأن يفعل كل شيء. لا ينبغي له أن يؤخر شيئا، أن يؤخر شيئا من وقت إلى وقت، لأن الموت لا يستأذن عليه، الموت ما هو مستأذن عليه، ولا يدري ماذا يفعل ولا متى يموت. مثلا عليه دهن، دهن ما هو ما ظلمه ولا شيء، عليه من الريال إلى الآلاف إلى ما فوق ذلك، فلا فكيف يرضى لنفسه أن ينام ولم يكن قد سجله في دفتره؟ إذا كان يحسب لهذا الأمر حسابه فكيف يأتيه الكسل من جبر حاجة بسيطة؟ ما أيسر ما يقول كذا وكذا، عندي كذا وكذا، أو على الأقل إذا كان لا يكتب ولم يجد وسيلة إلى الكتب أن يبلغ الآخرين من ذويه فيقول عندي كذا وكذا، لأن هذا علامة المؤمن. فلذا لا ينبغي للمؤمن أن ينام إلا ووصيته تحت رأسه على هذا المعنى. ومن أهم الوصية الدين الذي عليه والحقوق والمظالم، وإن كان من جملة الوصية أنه ينبغي لكل مؤمن أن يوصي وصيا له من بعده، لا يعجز أن يقول فلان وصي الابن، لو أراد الابن حتى الابن أن يقول أنت يا أبتي وصي، وإن كان قد يثبت عند العلماء وصية للأب من دون ولا يعلم، ولكني رأيت بعض العلماء طلب له نصبا على ولاية أولاد ابنه خشية أن لا يكون له الولاية عليهم بدون وصية، وهذا الوالد أمير الدين يوم قتل أولادي، قتل عن أولادي طلب له نصب، فإذا قال أنت وصي سواء بلسانه أو كتبها في كتاب، مثلا إذا بقى أخوين أو متقاربين فقال يا أخي ولا صنوي ولا أنا قد جعلتك وصيري، هو الآخر يقول ولا قد جعلتك وصيري، لو ما بالله فيما بين، لو ما هذا حين يخشى، حينما يخشى أن يكون أن لا يتم له وصية، يعني هو آمن أن إذا جمع عند الله طريقة شرعية لو ما بها لا كتابة ولا شهادة، وإن كان يخشى أن يعارض في ذلك حينما يجي مزبورة على هذا نزبره، ولا على قال يقول أنت وصي، وبالذات جاري إنك بيقوم بالوصايا وبالذات يستكفي ما بينه وبين الله بقوله، وإن كان ليس له ما عند النزاع ومعرض للخطر بأن الناس دعوي مشاجر، يعني قدي ولا ماشي بعد انفعال عند الله، ولما في ظاهر الشرع ما هنا فعل نجاول أولاد فيهم نجازه وتحريج ورجعوا يقولوا من توصي ما بلا تفرط ما بلا كذا، فهي يربكوا ما يتورط، لأنه يجب مزبورة قال أنا وصي أنا صدت موجب هذه الوصية واقنعهم، ولكن قد يقول لك قد يحصل التكاسل من زبر الوصية، وإذا قال بها كذلك في حجة ما هو بدو جاري، إذا قمع وصية ما عاد حل معرض لحين يقوم بأولاد أخيه ولا بأولاد ابنه من طريقة شرعية. أما الإيصاء، أما زبر الدين الذي عليه ولو عازم يخلص الصبح هذا عذر له. يقول لا أنا عندي الفلانة لكن أنا موعدي إن شاء الله أسرح حالها الصبح. لا إذا كان اكتبها الصبح يصبح كل خير. أنا من علامة الحيطة وعلامة الاستعداد يكفيه أنه يكون علامة لأنه مستعد للموت، لأنه لا يدري متى يأتي. أما من أخر التوبة فهذا أطم وأطم، حين يؤخر التوبة المستقبل. أولا أن تأخر التوبة من وقت إلى وقت آخر زيادة في الإثم وزيادة في العصيان وزيادة في السيئات، لأنه مطالب في كل ساعة أن يتوب إلى الله. فإذا أخر التوبة حصل عليه إثم آخر وترك واجب غير المعصية التي قد وقع فيها، وهي عدم التوبة. لأنه عندما يعصي فقد صارت هذه هي الجريمة الأولى والمعصية الأولى. فإذا أخر التوبة إلى أوقات متأخرة معناه أن الله أمره في أول وقت من أوقاته أن يتوب إلى الله، كما أمره أن يصلي توبوا إلى الله قال الله بما قال الله عليهم الصلاة. فإذا لم يتوب في أول وقت ممكن له فقد ترك واجبا وهي التوبة، وصارت عليه ذنب، صار عليه ذنب لأن يترك الصلاة بترك التوبة. فإذا ترك التوبة إلى الوقت البعيد تجدد عليه من الله أمر أن يتوب من المعصية الأولى ومن ترك التوبة في الوقت الأول. فإذا لم يتوب فقد عصى الله بترك التوبة من الذنب الأول ومن عدم التوبة في الوقت الأول، فلا يزال يتضاعف عليه الذنوب والعصيان كلما أخر التوبة. أما إذا جاءه الموت بغتة ولم يتب فقد أجتمع عليه كل الذنوب المعصية الأولى والعصيان بترك التوبة في الوقت الأول والعصيان بترك التوبة من المعصية وعدم التوبة في الوقت الأول، وتتضاعف إلى أشياء كثيرة وكثيرة. بل عليه أن يتوب في أول وقت ممكن، وهو أن يقدم الندم والاعتذار وطلب العفو والعزم أن لا يعود. ثم إذا كان يستلزم أوقات لتتميم التوبة من الإيفاء من القضاء من كذا وكذا يستلزم أوقات أخرى، فتكون هذه مقدمة في الوقت الذي لا يمكن فيها، وفي سائر الأوقات كما نعرف قد يتوب إلى الله أنه أفطر 10 أيام في شهر رمضان فعزم في ليلة أو في نهاره أن يتوب إلى الله وأن يندم وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، ثم عزم أن يقضي هذه الأيام في الأيام الآتية. فالوقت الأول صار وسع التوبة وهي الندم والعزم وتمام التوبة والرضا ويسلم أيام، ولكن هذه مقدمة واجبة على الفور، والباقي على كل شيء على ما حدد في الشريعة. فقد حدد لأداء ما تركه من شهر رمضان في السنة إلى أن يأتي الشهر شهر رمضان المقبل، بمعنى أنه مخفف عليه أن يقضي ما فاته وما تركه في شهر رمضان في باقي السنة، ولا يؤخر إلى ما وراء شهر رمضان، حتى إذا تمادى في العصيان وترك هذا الشيء وترك القضاء حتى أتى عليه شهر رمضان الآخر، وجب عليه أن يكفر عن كل يوم لأن يدفع إلى نصف صاع كفارة عن كل يوم. مثلا إذا عليه يومين أخرج 8، كان عليه 4 أيام أخرج 4، إن عليه 8 أيام أخرج قدح، إلا ما القدح بدو على 16 يوما يعني عن كل يوم نصف صاع. والأحفظ لعله أن يكون برا يجوا من كل جهة. هذا كفارة لما جي شهر رمضان ولم يقضي ما فاته في الأول، وليست كفارة بمعنى أنها هي التوبة، عليه أن يتوب مما قصر في عدم القضاء، والعزم أن يقضيه في الشهور الآتية بعد شهر رمضان. ما معنى أن هذه كفارة لذنبه؟ فالكفارة واجبة عليه لحول الحول عليه، يعني لحول رمضان ولم يقضي ما فاته من رمضان الماضي. وقد كان كافيا له 11 شهرا أن يقضي فيه ما فاته وما تركه في شهر رمضان، سواء تركه متعمدا أو تركه لسفر أو مرض أو لعذر شرعي مثل النساء الحيض والنفساء. لكن الذي نحن بسياقه هي التوبة، أنه ما يجب التوبة ممن تركه في شهر رمضان لعذر شرعي، لما يجب عليه القضاء. التوبة ما هي واجبة من هذا، لأنها معذور فيه وليس بمتعدي ولا عاصي، إنما التوبة تجب على من تركه من غير عذر. وكذلك أهم الأمور الذي قد يعظم ويعسر التوبة منه، وهي قتل النفس المحرمة بغير حق، فقد لا تتم له التوبة إلا بأن يبذل نفسه لحكم الله. أما عفوا من ذوي الدم أو يقتاد منه، يقتص منه بإزهاق روحه، فما قال النفس بالنفس. فإذا لزمه بحكم الله أن يبذل رقبته لأولياء الدم بعد أن طلبهم العفو فلم يعفوا عنه، أنهم إذا عفوا عنه ما وجب عليه، بل ما بقي له حكم محكم عليه بالقصاص بعد العفو. لكن إذا ما عفوا عنه وحكم عليه بالقصاص، يجب عليه أن يستسلم من أجل ينجو من النار ويفوز بالشهادة ويعجل به إلى الجنة. وغاية الأمر إن فعل بعض ما فعله ماعز بن مالك، فإن ماعز بن مالك بدل نفسه للموت بالرجل مع أنه ما يجب عليه في التوبة أن يفعل ذلك، وفضل أن يبالغ في التوبة بأن يتسبب للرجل بأن يبتل رجما، وقد يكفيه التوبة من دون أن يرجع. فإذا كان قد بذل نفسه بأن يبتل بالرجم وهو أشد القتل، فهذا بالأولى أن يبذل نفسه حيث تحتم عليه، حتمت التوبة في القتل وما بقي له مجال منه ولا توبة إلا به، أو لا له، لأنه بهذا ينجو من النار الذي ألف 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 قتلة ليس عظمها كيوم من أيام جهنم، مقدار 24 ساعة في عذاب جهنم، مع أنه مخلد فيها أبدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما، جهنم وغضب وعذاب أليم وخلود. وينجيه من هذا لحظة دقيقة واحدة، تنجيه من هذا كله وتكسبه الجنة ونعيمها الأبد. فما أحقه أن يتخلص ولو بهذا الأسلوب. فإن من الصالحين من يبذل نفسه في سبيل الله ويستبسل رجاء للدرجات، ولو لم يجب عليها الاستبسار، بل لحبه للشهادة وطلبه للدرجات في الآخرة استبسل في سبيل الله حتى يبتغى. فكان هذا بالأولى، أن يبذل نفسه لينجو من العذاب الأليم الدائم الأبدي العظيم، ويفوز بالشهادة والجنة والنعيم الأبدي، مع أنه لو شح بنفسه فلا بد له من الموت راغما مرغما وهو على فراشه، حتى أن الموت يأتي عليه بشدة أشد من 100 ضربة أو نحوها، يكون أشد عليه من الموت لو كان بساطا، أشد من عليه منه بكثير، ثم يصل إلى جهنم، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون. فالأولى له أن يستعين بالله وأن يصبر نفسه في طاعة الله وأن يصدق بوعيد الله حتى يسهل عليه بذل رغبته حين يوقن بعذاب الله الدائم وخسران الجنة، وأنه ببذل رغبته يفوز بالنجاة من النار والفوز بالجنة، ثم أنه لا بد له من الموت على أي حال كان. هذه أعظم التوبة التي قد يصل بعض العباد إليها، مع أن من الناس من يصل إلى هذا الحد ويبذل رغبته وينقاد لحكم الله فيه ثم يعفون عنه بعدما صمم وعزم، يحصل له العفو. لكن الشيء العزم، حتى بعض المرجع الذين كانوا يتسلطون على أموال الناس كما تابوا وأخلصوا وعرف الناس منهم الإخلاص والندامة والرجوع والتوبة وساروا إلى الذين ظلموهم، كان من التيسير أنهم يرقون لهم ويسمحونهم إذا عرفوا منهم الجد والعزم والوفاء، تسهل في نفوسهم العفو. وقد وجدنا من يتخلص بصدق فيجد من غرماها التسامح، أما عن الكل أو عن البعض أو هكذا، لكن مع العزم والتصميم بحق الناس إذا هم متمكن في طلب. بل لا بدهم سمحان ولا تفضل من يقع فيها، بدهم سامحوا ولا حصلت على العداوة، هذا ما ينفع. ما ينفع إلا توبة ورجوع حتى يطلب منهم العفو، ولو أوفاهم بالمال عاد عليه أن يطلب منهم السمحة فيما قد حدث منهم من الأذى والتأخير وغير ذلك. ومن أهم وأوجب ما يجب فيه التوبة حقوق الله، إذا قيل إن حقوق الناس أعظم فليس معنى أعظمها إلا أنه يتطلب الوفاء، لا أن حقوق الناس أعظم من حقوق الله، حق الله أولى بالوفاء، عليه أن يتوب إلى الله ما على الإطلاق، لأن الله أمر المؤمنين بالتوبة وأمر نبيه بالاستغفار وهو التوبة، استغفره إنه كان توابا، استغفر لذنبك وللمؤمنين، قلنا هكذا الآية، ما هي كذا؟ استغفر لذنبك وللمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، استغفروه